الحمد لله القاهر فوق عباده عزا وسلطانا، أحمده سبحانه وأشكره على ما عم به من الجود والفضل كرما منه وإحسانا، سبحانه وبحمده هدى إلى النجدين، فمتول من العباد كفرا ومنتحل إيمانا، فطوبى لمن ذكروا بآيات ربهم فزادتهم إيمانا، وويل ثم ويل لمن ذكروا بآيات ربهم فخروا عليها صما وعميانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعا إلى دين الله سرا وإعلانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه، كانوا على الحق أنصارا وأعوانا. أما بعد، أيها المسلمون، يوم عاشوراء يوم النصر العظيم، ويوم الصراع بين الحق والباطل، وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قديم قدم البشرية ذاتها، ولن يزال مستعرا مشبوبا إلى قيام الساعة. وهذه يا عباد الله سنة الله في خلقه، وهي مقتضى حكمته ورحمته. قال الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالله جل وتعالى قادر على أن يهلك الظالمين في لحظة ويأخذهم على حين غرة، ولكنه ابتلى بهم عباده المؤمنين ليكشف معادنهم ويمتحن صدقهم وصبرهم وجهادهم وبذلهم. فبالابتلاء يتميز المؤمن الصادق من الدعي المنافق، ويتبين المجاهد العامل من القاعد الخامل. ولقد قص الله لنا فصولا كثيرة من هذا الصراع بين المؤمنين والكافرين، ومن هذه القصص العظيمة قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون مصر في عهده، والتي تكرر ذكرها في القرآن فيما يقارب 30 موضعا، وهي أكثر القصص القرآني تكرارا، وذلك لما اشتملت عليه من العظات البالغة والدروس والحكم الباهرة والحجج والآيات القاطعة. وتبدأ قصة موسى مع فرعون منذ أن كان موسى حملا في بطن أمه، فقد قيل لفرعون إن مولودا من بني إسرائيل سيولد وسيكون على يديه هلاكك وزوال ملكك، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وقد نزح إسرائيل وأولاده من الشام إلى مصر في عهد يوسف ابن يعقوب عليهم السلام، وكان عددهم آنذاك 80 شخصا، ثم لم يزل عددهم ينمو ونسلهم يتكاثر حتى بلغوا في عهد فرعون 600,000 إنسان. وعندما أخبر فرعون أن زوال ملكه سيكون على يد غلام من بني إسرائيل، أصدر أوامره بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم، حذرا من وجود هذا الغلام، ولن يغني حذر من قدر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واحترز فرعون كل الاحتراز ألا يوجد هذا الغلام، حتى جعل رجالا وقابلات يدورون على النساء الحوامل ويعلمون ميقات وضعهن، فلا ترد امرأة ذكرا إلا ذبحه من ساعته. وكان هارون عليه الصلاة والسلام قد ولد قبل بدء هذه المحنة، فأنجاه الله جل وتعالى من كيد فرعون، وأما موسى عليه الصلاة والسلام فإنه لما حملت به أمه حرصت على إخفاء حملها خوفا عليه من القتل، وكان خوفها عليه يزداد مع مرور الأيام وقرب وقت المخاض، ولما وضعته ذكرا ضاقت به ذرعا وضاقت عليها الأرض بما رحبت وركبها من الهم والخوف ما لا يعلمه إلا الله، وكان خوفها علي أضعاف أضعاف فرحها بقدومه، ولكن الله جل وعلا ألهمها بما يثبت به فؤادها، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فاستجابت أم موسى لهذا الإلهام وصنعت لابنها صندوقا وألقته في نهر النيل حيث كانت دارها مجاورة له، ألقته في النهر وكأنما ألقت معه عقلها وقلبها، فأصبح صدرها خاليا من الطمأنينة خاليا من الراحة والاستقرار. ولولا أن الله جل وتعالى ربط على قلبها بالإيمان وشد عزمها باليقين لكشفت السر وأفسدت التدبير، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ويمضي الموج بالوليد الضعيف داخل ذلكم الصندوق يحفه الله جل وتعالى بعنايته ويكلأه بحفظه ورعايته حتى بلغ قصر فرعون فالتقطه آل فرعون. ولما فتحوا التابوت وجدوا فيه ذلك الغلام الضعيف، ولكن رب الأرباب ومالك القلوب والألباب يلقي في قلب آسية زوجة فرعون فيضا من الرحمة والرأفة والحنان على هذا الطفل الرضيع، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وكانت آسيا عاقرا لا تلد، وقد أنالها الله جل وتعالى ما رجت منه من النفع والخير فهداها الله بسببه وجعلها من أهل جواره وجنته. ولكن هذا الطفل المحفوف بعناية الله يفاجئهم بأنه لا يقبل ثدي امرأة ليرضع، فحاروا في أمره واجتهدوا في تغذيته بكل ممكن، وهو لا يزيدهم إلا عنة وحيرة ورفضا واستعصاء. وبينما هم كذلك إذ بأخته تقبل عليهم، وكانت أمها قد أمرتها أن تتابع أخاها وهو في الصندوق وأن تقفو أثره لتعلم مستقره ولكي تستطلع خبره، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ففرحوا بذلك فرحا شديدا وذهبوا معها إلى منزلهم، فلما رأته أمه ما كادت تصدق عينيها، فأخذت وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فأخذ يرضع بنهم شديد وهم في غاية الدهشة والسرور. وهكذا يأبى الله جل وتعالى إلا أن يحمل آل فرعون هذا الوليد إلى أمه التي خافت عليه منهم، ثم يعطوها مع ذلك أجرة إرضاعها له، ويتعهد وليدها بالتربية والرعاية. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما زالت الأيام تمضي والأعوام تترى، وكبر موسى وبلغ أشده وآتاه الله حكما وعلما، فصار يأمر وينهى ويقول فيسمع ويشفع فيشفع. ولا غرو فهو ابن فرعون بالتبني، وهو ربيبه وواحد من أهل بيته، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وبعد حين وقع في محنة عظيمة، حيث قتل رجلا من قوم فرعون ما كان يريد أن يقتله، وتخوف من الطلب ففر هاربا إلى أرض مدين، ولبث فيهم 10 سنين تزوج في أثنائها، ثم عاد إلى أرض مصر مع أهله، وفي الطريق إليها أكرمه الله جل وتعالى برسالته وأوحى إليه بوحيه وكلمه من غير واسطة ولا ترجمان، وأرسله إلى فرعون بالآيات القاطعات وبالسلطان المبين. ولكن فرعون عاند وكابر فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وادعى أن ما جاء به موسى سحر وأن عنده من السحر ما يبطله، وجمع السحرة من جميع أنحاء مملكته فألقوا ما عندهم من السحر، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولما انقطعت حجة فرعون وخاب كيده وانكشف باطله وزيفه، لجأ إلى القوة والبطش والتعذيب والتنكيل والملاحقة والتشريد وإرهاب الناس بالنار والحديد. إنه منطق الطغيان العاتي، كلما أعوزته الحجة وخذله البرهان وخاف أن يظهر الحق ويتمكن أهله ورواده. ثم أرسل الله جل وتعالى على فرعون وقومه آيات عجيبة وعقوبات متنوعة من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ولكنها والعياذ بالله لم تزدهم إلا عنادا واستكبارا وظلما وعدوانا، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما تمادى فرعون في طغيانه وإيذائه لموسى ومن معه، أوحى الله إلى موسى أن يخرج بالمسلمين من أرض مصر ليلا، فخرجوا قاصدين بلاد الشام. فلما علم فرعون بخروجهم جمع جيشه وجند جنوده من شتى أنحاء مملكته ليلحقهم ويمحقهم في زعمه، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فخرج فرعون وجنوده في أثرهم حتى أدركهم عند البحر الأحمر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فالبحر أمامهم والعدو خلفهم. فأجابهم موسى بلسان المؤمن الواثق بأن الله معه ولن يضيعه، وقال لهم بكل ثقة وثبات كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضربه وهو يتلاطم بأمواجه، فانفلق بإذن الله جل وتعالى 12 طريقا يابسا، وصار هذا الماء السيال وتلك الأمواج العاتيات كأطواد الجبال الراسيات، فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين. ودخل فرعون وجنوده في أثرهم لاهثين سادرين، فلما جاوزه موسى وقومه وتكامل فرعون وقومه داخلين، أطبقه الله عليهم وأغرقهم أجمعين. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. وهذا وهذا يا عباد الله هو مصير أعداء الله في كل حين، وتلك هي عاقبة المكذبين الضالين. وما ربك بظلام للعبيد. ويستفاد من هذه القصة أن العاقبة للمتقين والنصر حليفهم متى ما تمسكوا بدينهم واستنزلوا النصر من ربهم. ويستفاد منها كذلك أن الباطل مهما انتفخ وانتفش وتجبر وتغطرس وظن أنه لا يمكن لأحد أن ينازعه أو أن يرد كيده وباطله أو أن يهزم جنده وجحافله، فإن مصيره إلى الهلاك وعاقبته هي الذلة والهوان. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، متى وقع هذا الحدث العظيم؟ ومتى تحقق هذا النصر المبين؟ لقد كان ذلكم يا عباد الله في اليوم العاشر من هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وقد كان صيام يوم عاشوراء واجبا قبل أن يفرض صيام رمضان، فلما فرض صيام رمضان أصبح صيام عاشوراء سنة مؤكدة. تقول حفصة رضي الله عنها: أربع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتان قبل الفجر. رواه الإمام أحمد والنسائي. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيام عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم. متفق عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة كاملة، فقال: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: فإذا كان العام القابل إن شاء الله صمت التاسع، فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر دينك، وأن تعلي كلمتك، وأن تذل أعداءك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين في بلاد الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والشر والفساد والعناد، وانشر رحمتك على البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا يا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.